هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الحركة الأسيرة، معركة الإدار مستمرة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء برسائل نصية وصوتية على الواتساب على الرقم 0098 921 548 9950. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم: المحطة الأولى في هذا اللقاء صراع البوتقة، تقدمها الزميلة شيماء غراوي، وفيها نستضيف أيضا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عماد أبو عواد. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة المحور وحديثنا مع الضيف حول هذا المحور. ضيفنا اليوم سيكون الأستاذ منتصر الناعوق، المختص بشؤون الأسرى، وحديثنا معه حول محورنا: الحركة الأسيرة، معركة الإدارة مستمرة. بعد ذلك ننتقل إلى الفقرة الأدبية في هذا اللقاء، وهي فقرة الإفباء فلسطينية، وفيها سنكون مع الزميلة منار، تتناول نموذج حياة ونموذج من أعمال الشاعر نور الدين العايدي. وسنختم هذا اللقاء بالفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني. أعزائنا المستمعين، البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، طلب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت عضو الكنيسة عن حزب يمين نير أورباخ بتأخير انشقاقه عن الائتلاف عدة أسابيع. وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن بنت ينتظر انشقاق أحد أعضاء الكنيسة من كتلة يش عتيد يائير لابيد كي تسقط الحكومة ويبقى زعيم يمين رئيسا للحكومة الانتقالية. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
تتصاعد الأزمة السياسية في الكيان الإسرائيلي على وقع الخلافات المتزايدة داخل الائتلاف الحكومي، وسط تباين وجهات النظر بين مكونات هجينة جمعتها يوما الرغبة في التخلص من زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، لتجد نفسها مؤخرا أمام حقيقة الافتراق في الأولويات والانقسام على الذات، ما أنتج ضعفا في الأداء الحكومي وعجزا عن اتخاذ القرارات. وليس مستبعدا أن يوصل الخلاف إلى أزمة حكم تهدد نظام الاحتلال. وبعد أن كان نتنياهو يعمل من موقع المعارضة على شق اليمين الحكومي، ها هو اليوم يترقب سقوط الائتلاف بعد أن تدحرجت الأزمات داخله بشهادة الانشقاقات الحاصلة التي أفقدت الحكومة الأغلبية في الكنيست وجعلتها مقيدة ومكشوفة الظهر. انشقاقات كشفت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء نفتالي بنت يعمل جاهدا على جعلها من خارج معسكره، وتحديدا من فريق وزير الخارجية يائير لابيد، وهو ما سيمكن زعيم يمينة من البقاء رئيسا لحكومة تصريف أعمال وفق اتفاق التناوب. من هذا الباب أوضح موقع ولاء العبري أن بنت اجتمع مع النائب عن يمينة نير أورباخ طالبا منه تأجيل الانشقاق عن الائتلاف بهدف قطع الطريق على ترأس لابيد للحكومة. حراك يعني أن بنت أيقن غالبا أن البناء الحكومي بات على وشك الانهيار، ولذلك لا يستبعد أن يتطرف في سياساته خلال المرحلة المقبلة لدفع بعض حلفاء الضرورة إلى ترك الائتلاف ليضمن بقاءه بالتالي على رأس الحكومة حتى أي انتخابات قادمة.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد، نستمع معنا.
سيد عماد، كيف تابعتم ما كشفت عنه الصحافة العبرية من طلب نفتالي بنت من عضو كنيسة عن حزب يمينة نير أورباخ تأخير انشقاقه عن الائتلاف سعيا لأن يكون انشقاق من فريق يائير لابيد؟ على ماذا يؤشر ذلك برأيكم سيد عماد؟
ما من شك أن ذلك يؤشر بأن اليوم هناك حرب ضد الدولة داخل أروقة يعني الحكومة الإسرائيلية وداخل أروقة المعارضة الإسرائيلية. اليوم بتنا نتحدث عن البحث عن الذات، البحث عن المصلحة الشخصية بأي ثمن، وبتنا نتحدث كذلك عن محاولات الحكومة لإسقاط نفسها لكن بأيادي الغير، بمعنى أن نفتالي بنت الآن يسعى بكل ما هوتي من قوة للبقاء رئيسا للحكومة ورئيسا للحكومة الانتقالية بغض النظر عن الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها الحكومة أو القوانين التي من شأنها أن تصنها الحكومة. وكذلك يائير لابيد كان تحدث مع ريناوي زعبي وتحدث مع آخرين بأنه اتركوا إسقاط الحكومة ليكون من قبل نفتالي بنت لأكون أنا رئيس الوزراء الانتقالي، ووعد مقابل ذلك بالعديد من الامتيازات وإن كان هو نفاها، لكن الحقيقة أنها ثبتت من خلال التسريبات. لذلك نحن نتحدث الآن عن شلل في هذه الحكومة. هذا الشلل لم يدفع الأطراف المختلفة إلى وعي الدرس وإلى الذهاب باتجاه المصلحة العامة للدولة وتفكيك الكنيست وتفكيك الائتلاف والذهاب إلى انتخابات جديدة على سبيل المثال، محاولة والبحث عن تشكيل حكومة جديدة. فبالتالي نحن نتحدث عن تضحية بالمصلحة العامة في سبيل المصلحة الشخصية.
طيب سيد عماد، ما هي حظوظ الليكود في هذا الإطار ورئيس المعارضة إذا صح التعبير أيضا بنيامين نتنياهو في الإمساك بزمام الأمور في المرحلة المقبلة؟
يعني هناك سيناريوهين. السيناريو الأول إذا تم تفكيك الائتلاف دون الذهاب إلى انتخابات كنيست، طبيعة الحال نتنياهو سيصبح رئيسا للوزراء، سيتم إيجاد توليفة وتشكيلة معينة تضمن استمرار الكنيست الحالي. لكن إذا انهارت الكنيست وذهبنا إلى انتخابات، الكل متفق يعني وحتى استطلاعات الرأي تعطي نتنياهو وحزبه الأغلبية بواقع 35-36 مقعد. لكن هل سيضمن نتنياهو والحردليين والصهيونية الدينية الوصول إلى 61 عضو كنيست؟ هذا الموضوع الذي يجب أن يبحث بشكل معمق. باعتقادي الشخصي إذا تم الذهاب إلى انتخابات لن يكون سهلا على نتنياهو تشكيل حكومة بصيغة رئيس وزراء دون وجود والله تحالفات معينة قد تقود إلى رئيس وزراء بديل وإلى تحالف كالذي كان سابقا. فبالتالي المعضلة هنا أنه الأزمة السياسية لازالت مستمرة والانقسام لازالت على حالها، وبالتالي المسألة باعتقادي معقدة.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزميلة شيماء غراوي وكذلك الأستاذ رمزي دلول، حسن نمر معد الفقرة، فقرة صراع البوتقة، وشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عماد أبو عواد. طبعا أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحركة الأسيرة معركة الإدارة مستمرة محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين، ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ إلى أين وصل حراك الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان؟ وماذا عن خطواتهم القادمة في الصراع؟ ماذا عن معادلة الإسناد اليوم؟ وهل من موقع للمؤسسات الدولية والحقوقية بشأن الأسير الفلسطيني؟ قال نادي الأسير إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم من سجن الرملة مجددا إلى المشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي. ويواصل الأسير رائد ريان إضرابه عن الطعام لليوم 67 رفضا لاعتقاله الإداري. في الوقت ذاته يواصل نحو 682 أسيرا إداريا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 60 بعد 100 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري. الزميلة دارين نصر والتقرير التالي.
تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي للأسير خليل عواودة من بلدة إذنة في الخليل المضرب عن الطعام لليوم 100 رفضا لاعتقاله الإداري، ما أدى إلى نقله من سجن الرملة مجددا إلى المشفى. وفق نادي الأسير الذي أفاد بأن إدارة السجون طوال الفترة الماضية كانت ترفض نقل عواودة إلى المشفى بشكل دائم، فيما تتعمد نقله بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة وساومته مقابل النقل في أن يقبل العلاج الذي يفرضه المشفى، علما أن رفض العلاج والفحوص الطبية تشكل أبرز أدوات المعتقل في معركة الإضراب. ويعاني الأسير عواودة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك. هذا ويواصل المعتقل رائد ريان من قرية بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري لليوم 66 على التوالي بعزله الانفرادي في معتقل عوفر، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يقوى على المشي ويتنقل على كرسي متحرك. وفي السياق ذاته يواصل أكثر من 650 معتقلا إداريا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 61 بعد 100 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري، فيما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة وتجديد الاعتقال الإداري لهم. وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.
شكرا للزميلة دارين نصر. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ منتصر الناعوق المختص بشؤون الأسرى. سيد منتصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك سيد منتصر. ماذا في آخر مستجدات الأوضاع الصحية للأسير خليل عواودة في ظل نقله إلى المستشفى وهو المضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن قضية الأسير خليل عواودة المنطقة الإدارية داخل سجون الاحتلال تمر بظرف حساس جدا. الأسير خليل عواودة يعاني من وضع صحي خطير جدا نتيجة استمراره في الإضراب لأكثر من 100 يوم. هذا الإضراب أثر على كل أنحاء جسد وأعضاء جسد الأسير خليل عواودة. الاحتلال الصهيوني لا يكترث ولا يأبه بقضيته ولا ويرفض حتى الآن التعاطي مع قضيته بشكل إيجابي. مطلب الأسير خليل عواودة هو وقف الاعتقال الإداري الغير قانوني الظالم الذي هو اعتقال بدون أي تهمة بحقه والإفراج عنه فورا، وبالتالي دخل في هذه المعركة معركة الإضراب عن مفتوح عن الطعام. وللأسف الشديد إدارة صهيون الاحتلال الصهيوني ترفض حتى اللحظة التعاطي مع قضيته بشكل إيجابي أو الاستجابة لمطالبه المشروعة قانونا، وبالتالي هو في وضع صحي خطير الآن. تم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل أول أمس نتيجة يعني حصول حالات إغماء متقطعة معه، هناك ضعف واضح في عمل عضلة القلب لديه، هناك آلام في جميع أنحاء المفاصل والجسد وتقيؤ للدم. وهذا الوضع الصحي الخطير الذي يمر به الأسير خليل عواودة يعطينا مؤشر عن مدى جهية الاحتلال الصهيوني وإجرامه بحق الأسرى الفلسطينيين. وقد يستشهد الأسير خليل عواودة في أي لحظة في هذا الظرف وهذه الحالة التي يمر بها، وبالذات أنه يتعرض لجلسة إدمان طبي متعمدة وممنهجة من قبل الاحتلال الصهيوني وإدارة سجونه. وبالتالي قضية الاعتقال الإداري في هذا السياق يجب أن ننوه أن هناك في سجون الاحتلال حوالي 600 أسير معتقل إداريا، هؤلاء المعتقلون هم معتقلون بلا أي تهمة، لا يوجد أي تهمة يوجهها الاحتلال الصهيوني لهم، إنما يحتجزهم في سجونه بدون أي سبب بدون أي عرض على محكمة عادلة، وأن يكون للأسير الحق في الدفاع عن نفسه والمرافعة أمام قضاء وأمام محكمة مختصة ومكتملة. وبالتالي هذا الاعتقال هذا النوع من الاعتقال هو اعتقال في عرف القانون الدولي وفي الأعراف الدولية هو اعتقال غير قانوني. والاحتلال الصهيوني عندما يمارس مثل هذا النوع من الاعتقال على أبناء الشعب الفلسطيني إنما هو ورث هذا الاعتقال من الاحتلال البريطاني من أيام الاحتلال البريطاني. والاحتلال الصهيوني أضاف وعدل على هذا وطور هذا النوع من الاعتقال حتى بات يشمل أعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني ومن كافة شرائح المجتمع. أتحدث عن صحفيين وتقليل إداريين، أساتذة جامعات، طلاب جامعات، أطفال، نساء، قادة فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، الشخصيات المؤثرة والوطنية، كل هذه الأنواع من أبناء الشعب الفلسطيني تخضع ويعني مورث بحقها سياسة الاعتقال الإداري.
طيب أيضا يعني يدور الحديث اليوم عن قرار اتخذته إدارة السجون بعدم التعاطي مع الأسرى المضربين، ماذا في أبعاد هذا القرار؟
الاحتلال الصهيوني يهدف من خلال عدم التعاطي مع الأسرى المضربين إلى أهداف رئيسية هو يحددها مع إدارة السجون والمخابرات السجونية. أول هذه الأهداف هو يريد أن يوصل رسالة إلى باقي الأكبر فلسطينيين أن هذا هو مصير من يجرب أن يضرب عن الطعام وأن يدخل في مثل هذه المعركة، وبالتالي يريد أن يشكل حالة ردع للأكبر فلسطينيين عن وردعهم وفنهم عن القيام بمثل هذه الخطوة. الهدف الثاني هو محاولة كسر إرادة الأسير الفلسطيني وإذنان قضيته بحيث أن يبقى الأسير إلى أطول فترة ممكنة من الزمن وهو مضرب عن الطعام ويتضاعف حالته الصحية يوما بعد آخر مع مرور الأيام والأسابيع والأشهر. وبالتالي يريد الاحتلال من خلال ذلك أن يوصل الأسير الفلسطيني إلى حالة صحية خطيرة جدا. في نهاية المطاف قد يتعامل الاحتلال السوري مع قضيته ويتعاطى معها، ولكن بعد أن يكون الأسير قد وصل إلى مرحلة متقدمة من الخطورة في على مستوى الوضع الصحي، ونحن نعلم ومن علم أخي الكريم أن هذا الإضراب عن الطعام لهذه الفترة الزمنية الطويلة يؤثر على الجسد ويؤثر على جسم الإنسان على المدى البعيد، لكن الأسرى الفلسطينيين مضطرون لاتخاذ مثل هذه الخطوات من أجل أن يوقفوا سياسة الاعتقال الإداري على الأقل، أو يحددوا منها أنه اعتقاله بدون تهمة وبدون سبب. وبالتالي الاحتلال يهدف من خلال عدم التعاطي مع قضايا الأسرى المعتقلين المضربين إلى كسر إرادتهم، كسر يعني سمهم عن الإضراب، دفعهم من التراجع عن هذا النوع من الإضراب، ناهيك عما يمارس أيضا منذ أن يشرع الأسير بالإضراب عن الطعام، فإنه يتعرض إلى عقوبات كبيرة جدا، يعزل في غرفة للقصف للعيش الآدمي، ويمنع عنه كل وسائل التواصل والاتصال سواء مع الأسرى داخل السجون أو مع أهله وذويه، وتبدأ من خلالها بعد ذلك الاحتلال يبدأ يمارس سياسة التأثير النفسي على الأسير الفلسطيني والتأثير والضغط عليه لفك إضرابه والتراجع عن خطوة الإضراب عن الطعام.
طيب، يعني حسب متابعتكم هل من مفاوضات مع الأسير عواودة يعني أم أن قرار إدارة السجون حسم حسم أمر المفاوضات؟
هو يعني الاحتلال الصهيوني يمارس عملية الكر والفر مع الأسير المضرب. أول ما يعرض الاحتلال يعني تبدأ هناك مفاوضات، لكن المفاوضات لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الأسير. أكثر ما يمكن أن يقدمه الاحتلال الصهيوني الأسير المضرب عن الطعام هو المطالبة بأن يتراجع الأسير وأن ينهي إضرابه عن الطعام، ثم يبدأ الاحتلال يتحدث في المطالب والاعتقال الإداري وقضيته التي يعني هو معتقل من أجلها، ولكن الأسير يرفض هذه الفكرة تماما، لأن الاحتلال السجوني لا يؤمن مكره ولا غدره، وهو بالعادة ينكث كل المواعيد ويتراجع عن كل الوعود التي يقطعها الأسير الفلسطيني ويستمر في اعتقاله بشكل إداري. لذلك المفاوضات يعني نستطيع أن نقول أنها تولد ميتة، لأنه العرض الأولي أو المطلب الأولي لإدارة سجون الاحتلال على الأسير الفلسطيني ينهي كافة الحوار وينهي كافة المفاوضات من خلال أنه الاحتلال يشترط حتى يبدأ المفاوضات وحتى يبدأ أن يتعاطى مع قضية الأسير هو أن يتراجع الأسير عن الإضراب وأن يفك إضرابه، وهذا غير مقبول على الإطلاق من الأسير الفلسطيني، لأنه هي الورقة الوحيدة التي يضرب فيها على إدارة سجون الاحتلال هي استمراره في الإضراب عن الطعام. فإذا سقطت هذه الورقة من الأسير الفلسطيني فإنه سيصبح أعزلا ولا يمتلك أي ورقة قوة يضرب فيها على إدارة سجون الاحتلال. طالما أن الأسير الفلسطيني مضرب عن الطعام فإنه هناك يشكل ورقة ضغط بنسبة معينة على إدارة سجون الاحتلال، ومع مرور الأيام والأشهر وتراصي الوضع الصحي وكمية الفعاليات والتضامن والإسناد الخارجي للأسير يدفع الاحتلال في النهاية إلى أن يتعاطى بشكل إيجابي مع الأسير الفلسطيني. في كل الحالات السابقة التي مارس فيها الأسرى الفلسطينيين خطوة وتجربة الإضراب الفردي عن الطعام، كان الاحتلال الصهيوني يبدأ المفاوضات بهكذا خطوة، ومع مرور الأيام والأشهر فإن المفاوضات تبدأ يعني في يعني منذ أن يرفض الأسير فك إضرابه والتراجع، فإن الاحتلال يغلق باب الحوار ويعني يترك الأسير في حالة صحية متدهورة. مع مرور الأيام والأشهر تبدأ إدارة سجون الاحتلال بالشعور بالضغط خلال أنه الأسير يصل إلى حالة صحية متطورة ومتدهورة ويتنقل للمستشفى، وهذا يشكل ورقة ضغط على الاحتلال، يستجيب الاحتلال بعد ذلك إلى مطالب الأسير ويضع حدا للاعتقال الإداري. وهذه التجارب السابقة يعني خاضها الأسرى الفلسطينيون، ويعني شهادات الأسرى الذين خاضوا مثل هذه المعركة تؤكد ذلك. لكن بشكل عام الاحتلال الصهيوني يعني يمارس إجرام حقيقي حق الأسرى الفلسطينيين بشكل عام، وخاصة قضية الاعتقال الإداري التي نحن نقول من هنا من قطاع غزة أنها بحاجة إلى مزيد من تسويق التضامن من خلال إعلامنا العربي والإسلامي، وإذاعتكم مشكورة يعني تغطي هذا الأمر وتتابع هذا الأمر بأهمية.
نعم.
ونتمنى أن تكون شعوبنا العربية والإسلامية دائما منخرطة مع أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة الأطفال الفلسطينيين في معركتهم ونضالهم ضد الاحتلال الصهيوني.
طيب يعني سيد منتصر، ماذا عن أوضاع الأسرى الإداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال؟ هل من تطور طرأ على حراكهم؟
هو الأسرى الإداريين بدأوا في هذا العام، وهو رفض المثول أمام المحاكم الصهيونية.
نعم.
هذه الخطوة هي مهمة جدا، بحيث تكون أهميتها أن الأسير الفلسطيني يعني لا يعترف بالمحكمة ولا يرفض أن يذهب إلى المحكمة، لأن هذه المحكمة المشكلة لقضية الأسرى الإداريين هي محكمة سورية، هي محكمة سورية لا أكثر، لأن كل القضاة الذين يتابعون مثل هذه الملفات إنما هم ضباط أصلا في الجيش الإسرائيلي، ويأتمرون بأوامر ضباط المخابرات الصهيونية والشباك، ويعني تذهب قرارات تسجيل الاعتقال الإداري وتحويل أسرى الاعتقال الإداريين من مراكز التحقيق إلى القضاة مباشرة، ومن ثم ترسل إلى السجون ولا ليتعمم على ترسل إلى الأسير الفلسطيني. وبالتالي هذه المحاكمات وهذه المحاكم التي تنظر في قضايا المعتقلين الإداريين هي محاكم سورية، وليس لها أي أهمية وليس لها أي تأثير في قضية الأسرى الإداريين. وبالتالي كان هذا القرار من المعتقلين الإداريين أنه نحن لن نتعامل مع هذه المحاكم. هذه يعني هذا أولا. ثانيا، هذه الخطوة تريد يعني يريد الأسرى الإداريون من خلالها أن يسلطوا الضوء على قضيتهم، أن يضربوا جرس الإنذار، لأن هناك مئات من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال موجودين بقرار ظالم بدون أي تهمة وبدون أي سبب، وبالتالي لابد لهذه القضية من حل. الأمر الآخر هو أنه نحن بحاجة إلى أن تكون هناك جهود قانونية في موضوع الاعتقال الإداري. يعني كان أمل الأسرى الإداريين من خلال هذه الخطوة هو أن يكون هناك تحرك قانوني خارجي على مستوى المحاكم، محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال الصهيوني وقضيته على قضية الاعتقال الإداري، ولكن للأسف الشديد حتى الآن ليس هناك تحرك جدي وحقيقي يمكن أن يبنى عليه من الخارج، إنما الأسرى الإداريون مستمرون في هذه المقاطعة، وهم بذلك يعني بقرار موحد يرسلون رسالة إلى إدارة السجون السجونية وإلى المحاكم السجونية أننا سنجلس في غرفنا وفي أقسامنا وفي زنزانتنا ولن نعترف لا بقضاء ولا بنيابة عامة تتبع للاحتلال الصهيوني، لأنها كل هذه المفاهيم يعني هي صورية لا أكثر.
طيب وسؤال أخير، يعني إلى أين تتجه إذن معركة الأسرى في ظل التعنت الذي يبديه الاحتلال، وما المطلوب لدعم وإسناد الأسرى؟
بالتأكيد الحركة الأسيرة داخل سجن الاحتلال هي تقف جنبا إلى جنب مع الأسرى الإداريين. الأسرى الإداريين هم جزء من الحركة الأسيرة، وفي بداية العام منذ أن بدأت عملية مقاطعة المحاكم تم تشكيل لجنة داخل سجن الاحتلال، هي لجنة الأسرى الإداريين هي التي تقر الخطوات و البرامج النضالية التي يخوضها الأسرى الإداريين. الحركة الأسيرة بالتأكيد لديها من الخطوات الكثيرة التي تقف إلى جانب الأسرى الإداريين. الأسرى الإداريون أيضا يعني لديهم برنامج نضالي، هم الآن يبحثون في وضع برنامج يصعد من خطواتهم شيئا فشيئا ضد إدارة سجون الاحتلال. شاهدنا قبل فترة أنه الأسرى الإداريين رفضوا أن يقفوا على العدد الذي تقوم به إدارة السجون بشكل يومي، رفض التعامل والانصياع لأوامر إدارة سجون الاحتلال ليوم معين أو فترة معينة. كل هذه الأساليب والخطوات تقرها لجنة الأسرى الإداريين بالتدريج وبشكل تدريجي، ولا مشكلة لديهم في أن يصلوا إلى مرحلة أن يكون هناك إضراب جماعي عن الطعام في كل الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال من أجل ضغط مزيد من الضغط على إدارة سجون الاحتلال لإنهاء قضيتهم. وبالتأكيد أنه العالم العربي شعبنا الفلسطيني والعالم الإسلامي مطلوب منه أن يوحد الفعاليات والجهود وأن تتضافر كل الإمكانيات من أجل الوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين وقضيتهم ومناصرتهم على كل في كل المجالات وفي كل المواقف والأماكن.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ منتصر الناعوق المختص بشؤون الأسرى.
وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعام كل حر وكل حرة لصوت الصوت. السجن ما نحن الرجال. الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
طاب توقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. فتش هديل النبض، لا نبض تبقى دون أذكار الشهادة. إلى الزميلة منار وفقرة ألفباء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني شاب تميز شعره بالليونة والانسجام، فهو يزاوج بين كلماته ومعانيه لتولد قصائد متوائمة بين ما يخزنه معجمه اللغوي وما يعتمل في صدره من انفعال، فهو تارة يلتقط من حر أزماته الأنفاس، وأخرى يمنح من تلاوين الصور أحلامه وأمنياته كفلسطيني يعيش واقع أمته ويسعى إلى رسم سبيل للأمل رغم وعورة الطريق. شاعرنا هو نور الدين العايدي. ولد شاعرنا نور الدين العايدي في مخيم المغازي بقطاع غزة عام 1996. بدأ مشواره الشعري في سن مبكرة، حيث بدأ بكتابة الخاطرة ثم تدرج إلى الكلام الموزون والمقفى وهو لم يبلغ 15 من عمره. أصدر العايدي ديوانه الأول بعنوان عاصفة الكلمات عام 2010، ومن هذا الديوان كانت بداياته مع القصائد الموزونة، كانت أولى مشاركاته الشعرية عن طريق الإذاعة المدرسية، ثم انتقل بعدها للمشاركة في الأمسية الشعرية والأدبية لتكون منبرا يعبر من خلالها عما يجول بداخله من مشاعر وما ينظمه من قصائد شعرية. للتعرف أكثر أعزائنا الأفاضل على شاعرنا الشاب نور الدين العايدي، اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بصوته جاءت تحت عنوان سزيف الذاكرة، فيقول فيها: فتش هديل النبض، لا نبض تبقى دون أذكار الشهادة.
فتش هديل النبض، لا نبض تبقى دون أذكار الشهادة. فتشوا الأنفاس عن حلم سقانا البؤس في كأس الكآبة. ظمأ لذاكرة السيوف صدى وأصوات الصبابة. وشم المخيم وانتكاس الأمنيات بملئ أمجاد الخطابة. مدن تشردني وقلبي يحفظ الأحلام، والآلام أصداء النوارس. فتشوا عيني عن دمع المسافة، إنني الآتي وفي قلبي جواد العشق للقدس الشغف. وقصيدتي ناي يلخص بحة الطرقات أغلال النوى وشجون أرصفة الرحيل. القدس ملهمة العلي، عك المنى كحل بأحداق المتيم، أجمل الأحجار في سور الحلم، حيفا غناء البحر، قافية تطبب أضلع الأشواق، تمنح حلمنا خمر السهر. يا فاشتعال الذكريات تلاوة لصحائف العشاق في حضن الموانئ، آخر الرغبات في صدر النغم، وجليلنا شال يوشح صبرنا، حيث السماء تدشن الأحلام، تعطي نبضها لمن ارتجف. فتش تلابيب الصدى، أنا أملك الأصداف أكملها وذاكرة المدائن، أنا في ثرى قلبي تغاريد المآلم، أنا في دمي وجع الحمائم، أكسجين الصبر كامن، سيزيف ذاكرة أنا، لي ولي أمل على خد المسدس، طلقة عذراء في كف اليتامى، لي تضاريس التنفس ملأ إيمان الرجوع، فالشوق يحتل الضلوع. أنا عائد، أنا عائد للفجر أقتلع الردى، لا الجمر يمنعني ولا نار البعاد، والصبح يولد طالما فينا جنون بالبلاد.
نعم، كنا مع فقرة ألف باء فلسطينية والشاعر نور الدين العايدي وصوته الذي استمعنا إليه به. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أنا بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه، كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفيت ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي، فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، اجريها ما طاوعنهاش، ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا وجهها تجمد، وعرفت إن جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر، سألت الميكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قال لها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قال لها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قال لها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي. ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. طلعت مصابر لفوق على غيم في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمي شفته ماشي مثل العاشق حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب. فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت صابر يما يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالإيد الثانية، واسمك اسمك يا صابر اسمك يا حبيبي يما سابقهم.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.